بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه وقفتنا الخامسة والأخيرة في دورتنا العلمية 80 لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بالآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد جمعا وتخريجا ودراسة، وهي منتقاة من هذه الرسالة بهذا العنوان: الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين. ما يتعلق بمسألة الإمامة وما ورد عن أحمد وأئمة السلف في هذه المسألة، ما جاء في لزوم طاعة الإمام وعدم الخروج عليه. المطلب الأول: النصيحة للأمراء. حدثنا أبو عمر الحوضي عن عبيدة بن أبي رائطة قال: أخبرني معاوية بن إسحاق قال: جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أبا عباس، آمر أميري بتقوى الله. قال: إن خفت أن يقتلك فلا، فإن كنت لابد فاعلا فبينك وبينه. فابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: هل آمر أمير بتقوى الله، ليس بسبه ولا بشتمه ولا بالاعتراض عليه ولا الاعتداء عليه، إنما بتقوى الله، أقول له اتق الله؟ فقال له: إن خفت أن يقتلك فلا، إن كان سيقتلك وعنده غشم سيقتلك إن قلت له اتق الله وأخذته العزة بإثمه فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا فبينك وبينه. فدل هذا على أن النصيحة لولي الأمر إنما تكون بينك وبينه، بخلاف الإنكار فإن هذا يشرع أن يكون علنا، لأن الإنكار المنكر وقع منه بيقع علنا، فأنا يشرع الإنكار لكن بالأدب، كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما أنكر على الأمير تقديمه لي الخطبة على الصلاة، لكن لم يستمع لهذا وقدم الخطبة على الصلاة لم يترك أبو سعيد المصلى ولم يشوش وقال: هذا أمير يكره السنة ويبغض السنة، ما قال هذا، وإنما صلى معه، لأن الأمر لا يترتب عليه بطلان صلاة ولا غير ذلك. وعلى هذا السلف رحمهم الله تعالى، فلقد كانوا يجعلون النصيحة فيما بينهم وبين الأمراء، كما مر معنا حديث أسامة لما قيل له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. ولهذا لا تجد أبدا طريقا غير هذا الطريق عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم نعم نعم، يلحق بالقتل التعذيب أو كذا. ولهذا ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى الطبري، ونقل هذا ابن حجر عنه، في هذه المسألة وهي مسألة الإنكار ثلاثة أقوال: هل يجب الإنكار على ولي الأمر إذا حصل منه منكر؟ هل يجب عليك أن تنكر؟ يجب وجوبا. ذكر ثلاثة أقوال: قول بالوجوب يجب عليك، خفت أو لم تخف تخف. القول الثاني: لا يجب عليك، خفت أو لم تخف. القول الثالث: التفريق بين ما إذا خاف على نفسه أو لم يخف، فإن خاف فلا يكلف بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد لا أستطيع أن أنكر أنا على السلطان، فلا أستطيع أن أنكر أنا على السلطان. لو أنا قمت مثلا مقاما وقلت مثلا كلمة حق عند سلطان جائر وقتلني وكذا، فهذا شهيد إن شاء الله. لكن هل لي مندوحة ألا أتكلم؟ هل لي مندوحة في هذا؟ مندوحة؟ نعم لك مندوحة، إن خفت عن نفسك فلك مندوحة في هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء، أو لا ينبغي للمؤمن أن يعرض نفسه أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء بما لما لا يطيق. فالله عز وجل جعل لك فرصة وجعل لك مندوحة في هذا. طيب هل لابد أن يكون قتلا؟ لا، قتل، ضرب، بسجن، عزل من الوظيفة، أي شيء. نعم. فإن كنت لابد فعلا فبينك وبينه. نعم. فهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى في باب النصيحة، فالنصيحة تكون بينك وبينه. وقد جاء أيضا أن عبد الله بن أبي أوفى لما دخل عليه سعيد بن جمهان وكان قد عمي، أي أنكر بصره، اللي هو عبد الله بن أبي أوفى، فأخذ به قلما قال أنا سعيد بن جمهان، فقال ورحب به وقال ما فعل أبوك؟ قال قتلته الأزارقة، قتله الخوارج. قال لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. فقال سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ ابن أبي أوفى بيده أمسك به وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فعلمه بالذي تعلم، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. أما أن ينكر أن ينصح الإنسان وللسلطان أمام الناس ويقوم ويتكلم ويشوش أو يصعد على المنبر رسالة إلى الرئيس، طيب الرئيس ما يسمعك، هذه عنترية لا داعي لها، لا داعي لها، وليست من منهج السلف. رسالة إلى الرئيس، رسالة إلى الحاكم، هذا الحاكم الذي، هذا إذا قمت بين يديه أرنا شجاعتك في إعطاء الرسالة. لكن على المنابر لماذا تعطي الرسالة وأنت على المنبر؟ نعم. المطلب الثاني النهي عن عيب الأمراء والخروج عليهم. قرأت على أبي عبد الله أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان، في عيب عثمان، ولا أرى إلا أنها معاتبة، فأما دمه فأعوذ بالله من دمه، والله لو وددت أني عشت في الدنيا برصاء سالخ، يقول برصاء، لو والله لو وددت أني عشت في الدنيا برصاء سالخ، البرص معروف، السالخ هو جرب يكون بالجمل، وأني لم أذكر عثمان قط، فذكرت كلاما، فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي. قالت كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معاتبة، فأما دمه فأعوذ بالله من دمه، والله لو وددت أني عشت في الدنيا برصاء سالخ، وأني لم أذكر عثمان قط، فذكرت كلاما فضلت عثمان فيه، يعني على علي رضي الله عنه. والصحابة أحفظ الناس لهذا الحق، ولهذا روى ابن سعد أن عبد الله بن عكيم قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، فقيل له يرحمك الله وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. وأيضا قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب من ولاه الله أمرنا وأن نغشهم وأن وأن إلى آخره، نهانا كبراؤنا من الصحابة، يعني الكبير من الصحابة يقول لا تسب، لا تسب، لا تغش، لا تتكلم على ولي الأمر. ولهذا لو يأتيك كما قلنا أمس واحد اليوم يقول لماذا تتكلمون عن فلان وعلان أو الطائفة المنحرفة ولا تتكلمون عن ولاة الأمور، نقول أن هذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف، ما نتكلم عن منهج عن ولي الأمر. لكن ألا ترى ما يصنع، ألا ترى إلى ظلمه، ألا ترى، ألا ترى، نقول له إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وعلمه بالذي تقول أنت الآن، لكن لا ينبغي أن تقول هذا. قرأت على أبي عبد الله بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل، فلم يكد يفضي كلامه في سريح يعني بسهولة يعني، فلما قضى كلامه قلت إن كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإن والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن هو الذي هو ذا المال، هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما يريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك. الله أكبر. شوف يا أخوان العلماء في الأمة الأثبات أمثال ابن عمر بن عباس، لهذا العالم تتحطم على صخرة سنته كل ضلالات أهل الانحراف. ولهذا لماذا يكره أهل البدع أهل السنة، ولماذا يتهم أهل البدع أهل السنة دائما بأنهم تبع لولاة الأمور وأنهم إلى آخره، لأنهم يقفون في حلوقهم. ولهذا قال واحد لأبي مجلس أنت جبان ما تستطيع أن تتكلم خوفا من السلطان، لماذا لا تكفر السلطان ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك كافرون، أنت جبان تجبر أن تتكلم بهذا. قال أما أنا جبان أو أنت، أما أنا فاعتقدت شيئا فقلته، أما أنت فاعتقدت شيئا فكتمته، أنت الذي تعتقد كفره وكذا ولا تجرؤ أن تقول هذا، من الجبان فينا؟ أما أنا فاعتقدت شيئا فقلت. الجبان هو من يكتم ما يعتقده، هذا هو الجبان. فالعالم يوقف أهل البدع عند حدودهم. ولهذا يا إخواني يا طلبة العلم لابد أن يكون الواحد قائما من منهج في بلده في مكانه حتى يوقف زحف هؤلاء، إنما اللي يقول لك يا أخي دعك من هذه المسائل، ثم ركوش غير هذه المسائل، ما رانش غير هذه المسائل، هذه مسائل منهج والاعتقاد ثم من الذي قال لك ما ورانا غير هذه المسائل، احنا عندنا الحمد لله كل المسائل. هل أنت ذهبت عند أي عالم من العلماء فوجدته بسم الله الرحمن الرحيم ولي الأمر ولي الأمر إلى أن ينهي كل يوم بسم الله الرحمن ولي الأمر ولي الأمر إلى أن ينهي؟ عنده الفقه وعنده الحديث وعنده اللغة وعنده وعنده وعنده، لكن أنت الذي تتخيل هذا في عقلك، أنت الذي تظن. تعال بقى أنت، تعال 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 أنت، تعال أنت، أنت ماذا درست؟ تركت هذا، درست ماذا؟ درست ولا كتاب واحد. جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ 70 سنة ما درسوش كتاب واحد فيما نعلم، لا نعلم كتابا، بلاش نقول إجماع اقتداء بأحمد، لكن لا نعلم كتابا درسوا هؤلاء ولا غيرهم من أهل البدع والأهواء. ولو يدرس شيئا غيرهم يعني لو درس شيئا فلخدمة غرضه. وجدت أنا في الكويت كتاب شرح ياسر برامي على كتاب الإمارة صحيح مسلم، قلت الله عجيب، ده احنا بنخوفه بدي أصلا، يعني نحن نخوفهم بهذا الكتاب يشرحه وينشره في الأمة ازاي؟ المهم اشتريت الكتاب وانا كاره لهذا. وبعدين مسلم معروف النووي مبوب تبويبات يكفيك تبويبات مسلم، فقلت يلا بسم الله جبنا اول تبويب اللي احنا عاوزين نجيبه تماما، فجيت التبويب فتحت على الكتاب وجدته لم يعلق على هذا الفصل اصلا، لم يعلق اصلا، هذا واحد. اثنين، يأتي فيما لابد أن يعلق فيه فيشوهه، فهذا مثله مثل هكذا. عبد الفتاح غدة الذي يحارب السنة, تحقيقاته على كتب السلف كثيرة. عقيدة ابن أبي زيد القيرواني عمل لها تحقيق. الكوثري له تحقيقات على كتب السنة, على بعض كتب السنة. ليه يا أخواني بقى بيعمدوا إلى هذا؟ من أجل تشويه هذه الكتب بوضع التعليقات أسفل والتشويه. أما على طريقة العلماء وعلى طريقة مسلم وعلى طريقة النووي أبدا. يعني ماذا يصنع؟ تبوبات النووي الحقيقة تبوبات قاطعة في هذا الباب, من أفضل أبواب يعني, أو من أفضل الكتب التي نمت كتاب الإمارة كتاب مسلم رحمه الله تعالى. فالعلماء يوقفون هؤلاء عند حدهم حتى لا تجاوزون. خلي الناس يسبونك, خلي الناس يشتمونك, لا تبالي بهذا, لكن يقف زحف هؤلاء. نعم, ابن عباس ماذا قال الآن؟ قال وأفتى إذا فليكن بين, فإن كنت لابد فعلا فبينك وبينه. ابن عمر أيضا لما كان يحدث في مكة والناس حوله, فجاء رجل من الثوار على عثمان رضي الله عنه فقال من هذا؟ قالوا هذا ابن عمر شيخ من قريش. فوقف على رأسه, وكانت الفتنة والكلام حول عثمان كثر في البلدان, كثر جدا, وأوغر الصدور على عثمان رضي الله عنه. عثمان ذو النورين رضي الله عنه, الذي قبل أن يولد هؤلاء كان عثمان يعطي من ماله حتى بنى الله عز وجل بمثل ماله ومال غيره الإسلام والحمد لله. لكن الكلام يا أخواني صعب, الكلام صعب, والكلام يغير القلوب, الكلام يغير القلوب. فقام رجل من هؤلاء الذين اغتروا بالكلام حول عثمان وقال إني سائلك وناشدتك الله إلا أجبتني. قال سل. قال هل تشهد أن عثمان ابن عفان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم أشهد. نعم لم يشهد بدرا. قال هل تشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. قال هل تشهد أن عثمان لم يبيع بيعة رضوان؟ قال اللهم نعم. قال الله أكبر. بهذا أثبت للناس كلهم أن عثمان ليس له فضل. فقال له ابن عمر تعالى تعالى, أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه اشتغل بمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته, ولقد أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه فر يوم أحد فإن الله قد عفى عنهم, قال ولقد عفى عنهم. وأما أنه لم يبيع بيعة الرضوان أفطر يده مع رسول الله خير له أحب أم يد رسول الله لعثمان؟ يعني قال النبي هذه يد عثمان, أن يقول النبي هذه يد عثمان ولا عثمان يقول هذه يدي؟ فألجمه. لهذا أهل السنة يلجمون أهل البدع دائما, ويذبون عن أعراض المسلمين وعن ولاة الأمور, ويريدون نصر السنة. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سمعت غياث بن واقد يقول قال سفيان أرج ما لم تعلم إلى الله ولا تكن مرجئا. وأحب صالح عبد المطلب ولا تكن سبائيا. وأحبه وإن كان عبدا حبشيا ولا تكن خارجيا. أرجو ما لم تعلم إلى الله ولا تكن مرجئا, يعني لا ترجئ العمل, لكن ما لا تعلم أرجئه إلى الله. وأحب صالح عبد المطلب ولا تكن سبائيا ممن يكره. ها؟ عبد الله بن سبأ كان يوالي آل البيت في الظاهر, لعله في الغلو, يعني لعله في الغلو, يعني أحب آل البيت ولكن لا تغلو فيهم غلو إيه؟ عبد الله بن سبأ. وأحبه إن كان عبدا حبشيا ولا تكن خارجيا. يعني من ولاه الله عز وجل أمرك؟ قال حرب الكرماني فيما ينقل عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها: والانقياد لمن ولاه الله أمرك، لا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. والأمة إذا اتقت الله يا أخواني جعل الله لها فرجا ومخرجا. الذي يقول بالتقوى والذي يقول بهذه الأشياء، يعني هل صرف عله عنا؟ نعم، إذا وكلت الأمة أمرها إلى الله وسألت الله الذي لها أخلف الله عليها خيرا وولى عليها خياره، وهو أقصر طريق، ليس طريق سلبي، إنما النبي دل عليه. ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، لا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. يبقى ما حكم من الذي يخرج الميادين على ولاة الأمور ربعة ونهضة وتحرير والشوارع ما حكم هذا؟ فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخارق مفارق للجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه أو تمنعه حقه. الله أكبر. والأسئلة في ذلك كثيرة جدا، الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. نعم، يقول النووي كما نقل صاحب الرسالة هنا، يقول هات اللي لك الأول، سمعت النووي كتير. قال الإمام أحمد: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، جاء فقطع رقبة السلطان ثم صار هو السلطان، فما نحاسبه ونقول أنت قطعت رقبة السلطان؟ نقول أنت السلطان سمعا وطاعة لك يا سلطان، لكن حسابه هو على رب العالمين سبحانه وتعالى، حسابه هو على رب العالمين. ليس يعني أنني أسمع له وأطيع وأذعن له بالخلاف أنني وافقت على خروجه وعلى قطع رقبة السلطان، لا، إنما يوكل أمره إلى الله. كما أنه ليس معنى أنني أصبر إذا ضرب الظهر وأخذ المال، ليس معنى ذلك أنه يباح له ذلك، حسابه على الله سبحانه وتعالى. لكن نفرق بين ما له من حق وما يحفظ به أمن الناس، وبين ما يكون بين العبد وبين ربه. أيش محمد؟ أي نعم. فيقول أحمد: وأقر له بالخلاف بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. اللي يقول فين الدليل على حكم المتغلب وأننا نسمع له ونطيع؟ بل بعضهم يقول لا نسمع إلا لأمير واحد فقط. إذا كان للمسلمين أمير واحد في شتى بقاع الأرض، حينئذ نقول هذا هو السلطان الذي نسمع له ونطيع. ونحن نقطع ونجزم أن الذي يقول هذا القول لو كان للمسلمين سلطان واحد لما سمع له ولا أطاع، نحن نجزم بهذا. كالذي يقول يا شيخ انت عن عين، انت فكر احنا في السعودية، اصل السعودية بتطبق الشريعة، طيب يا ليتنا زي السعودية. طيب يا اخوي الله يكرمك، وماذا يقول اهل السعودية؟ يقولون هؤلاء كفار، هؤلاء عملاء الامريكان. الفكر هذا لا يقف عند حد. نحن لو حكمناك، طيب نحكمك ايه رأيك؟ ها توافق؟ توافق سوف تخرج عني. يقول: وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا وبالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. يبقى كلام أحمد ما هو؟ هذا أخرجه للكائي في شرح الاعتقاد. ما هو مذهب أحمد يا أخوان؟ ها؟ ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. نأتي نحن بقى نقول إن أحمد يرى الخروج على الإمام إن كان مبتدعا. هذا قول أحمد. وأما فعل أحمد فإنه لم يخرج على السلطان المبتدع. فماذا تريد من قول وفعل بعد قول وفعل؟ قال النووي في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. يبقى الإجماعان موجودان يا عبد الله، لا الخروج ولا الإيه ولا العزل، سمي عزل سمي خروج سمي أي حاجة، المهم في النهاية الإجماع على أنه أيضا لا ينعزل بالفسق. وأدلة تحريم الخروج هي أدلة تحريم العزل تماما، لا فرق، ولا يجوز أن يعزل السلطان بغير الموجب وهو الكفر. قال النبي: إلى أن ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان. فواحد يقول لك يا أخي مثلا لو كان السلطان مثلا مبتدعا، لو كان السلطان مبتدعا كان المأمون مبتدعا وكان المعتصم مبتدعا وكان الواثق مبتدعا، ما كيف تعامل أهل السنة مع هؤلاء؟ كيف تعامل أهل السنة مع هؤلاء؟ انظر إلى المكفر، هل لو كان مبتدعا يكون كافرا كفرا يخرجه من الملة ويعين هو به؟ نعم. قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا بأنه ينعزل، لأن البعض كان يقول لك إيه، كان يقولون المراد بإجماع النووي إجماع الشافعية، النووي قد يطلق الإجماع ويريد ما أجمعت عليه الشافعية. يقول النووي: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا. يبقى قول من اللي يقول بالعزل هذا؟ المعتزلة. فغلط من قائله مخالف للإجماع، فغلط من قائله مخالف للإجماع. طب هذا إذا كنت حنبليا كلام أحمد، وإن كنت شافعيا هذا كلام النووي. طيب وإن كنت حنفيا؟ قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. طيب ولو كنت مالكيا؟ هذا معتقد ابن أبي زيد القيرواني، أيضا نقل هذا عن الإمام مالك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كلما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. الله أكبر. نأتي إلى واحد نلزمه: صلي، افعل كذا، سو كذا. لكن إن كنا لا نستطيع ذلك مع السلطان فلا يجوز ذلك، أو يجوز ذلك الخروج عليه. الواحد لو ظلم نردعه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من أراد مالك، كما عند مسلم قال رجل: يا رسول الله الرجل يريد مالك، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قتلني، قال: قتل. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلتك، قال: فلا شيء عليه. هذا الواحد العادي لو أراد مالك. أما السلطان لو أراد مالك قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى النبي فرق بينما إذا كان الحق لولي الأمر على ولي الأمر، أو إذا كان الحق على من؟ على أحد أفراد الناس. تفريق، فرق بين أحد الرعية وبين أصل ذلك في الإمام. نعم. فانظروا يا أخواني لضوابط أهل العلم رحمهم الله. يقول شيخ الإسلام هذه القاعدة العظيمة العظيمة: فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، لكن يفرق بين الإمام وبين غيره. ومن هنا تبين بطلان ما ذهب إليه ابن حزم حينما قال بأن هذا، ابن حزم يقول بأننا لو صبرنا على الإمام حتى يضرب الظهر ويأخذ المال وكذا ولا ندفعه وكذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ويرد هذا الحديث ويقول هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ويقدم حديث مسلم الرجل يريد مال، فهذه الضوابط السلفية. ليس كل ما جاز أن يقاتل عليه الواحد أن الأئمة يقاتلون إذا فعلوا ذلك. فرق بين الإمام وبين غير الإمام، والإمام حسابه على الله سبحانه وتعالى، حسابه على الله. نعم نعم. ما احنا قلنا حديث الثاني ويضرب ظهرك واخذ مالك، حديث اصبروا حتى تلقوني على الحوض ستجدون بعد اثرا، احاديث احاديث كثيرة، عشرات الاحاديث. ايه ياخذوكم كتاب الله وحديث ايه ما في تعارض. انت احسنت جبت الحديثين اصلا، ما في تعارض اصلا، ما في تعارض. يقودكم بكتاب الله في السمع والطاعة، يعني اسمع واطع ما قدك بكتاب الله، اي ما امرك بكتاب الله عز وجل. فان امرك بكتاب الله سبحانه وتعالى فقل سمعا وطاعة، اما اذا امرك بغير كتاب الله يبقى لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، في هذا الامر ما افعل تلك المعصية، لكن لا انزع اليد من الطاعة. فأنت لا تسمع لا تطيع في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة لوجود تلك المعصية أو الأمر بتلك المعصية. وأما حديث سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداية، دليل على أن هؤلاء أئمة يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي، ومع ذلك النبي سماهم ولي أمور ولاة أمور، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدارمي يقول سيكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقته، مع أن تأخير الصلاة عن وقتها بعض العلم يرى كفر من فعل ذلك. بل وعند البخاري تكون هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، ومع ذلك ما قال بالخروج عليه، تكون هلكت أمتي، يكون أئمة يؤخرون الصلاة، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، هذا كله واضح ويفسر به قوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله، أي أنه إذا أمرك بكتاب الله سبحانه وتعالى فقل سمعا وطاعة، إن أمرك بغير هذا فإنك لا تطيع في المعصية ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. كما قال عمر لسويد بن غفلة، قال له إن لعل ألقاك بعد عامي هذا، فإذا ولي عليك وال، فإن ضرب ظهرك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل إيه دمي دون ديني. نعم. أي. أي. كيف يعني؟ هذا على خلاف الشريعة. إسقاط الحصانة هذا على خلاف الشريعة. من الذي يعطي الحصانة ويسقط الحصانة؟ هو الشرع. هو الشرع. نعم. يعني إيه مش فاهم؟ ايوه احسنت فعلا. طيب لو قالوا لك طب بس كلام الشيخ الاسلام واضح اهو، تقول له ايه؟ ها الان هو علق الامر على المفسده، نقول ما علق على الامر على المفسده لكن بين حكمه الايه، حكمه ترك القتال. نعم نعم نعم. صح. ها. تمام. يعني أنا الآن لما يكون عندي ولي الأمر معاصي أو كذا أعرف أنكر على هذه المعاصي، أنكر في نفس هذه المعاصي، وإذا حصلت أمام من ولي الأمر أنكر ذلك عليه. ما في إشكال. من أنكر سلم ومن إيه يعني من أنكر قام بالإنكار الشرعي على وجهه فقد سلم، سلم من الإثم وهو قادر على أن ينكر، مثل ما قال أبو سعيد. ها؟ نعم، وجاء في الحسن قال أنكر بقلبه، لكن الإنكار بغير القلب ورد عن السلف. نعم. طيب نصلي ونكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب هذه الرسالة: المطلب الثالث الغزو مع الأمراء وإن جاروا. ثق بسنده، قال حدثنا المسيب قال حدثنا أبو إسحاق عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد قال: قيل لابن عمر: ما ترى في الغزو؟ فإن الأمراء قد أحدثوا ما رأيت. قال: أغزو معهم وليس عليك من إحداثهم شيء. الغزو مع الأمراء وإن جاروا. قيل لابن عمر: ما ترى في الغزو؟ فإن الأمراء قد أحدثوا ما رأيت، يعني صار عندهم منكرات وصار عندهم إحداث في الدين، فوضع له قاعدة عظيمة، قال له: أغزو معهم وليس عليك من إحداثهم. أما إحداثهم فعلى أنفسهم بينهم وبين الله، وأما أنت فاغزو معهم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جعفر بن برقان عن هشام قال: أخبرنا المغير عن إبراهيم قال: سئل عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون، قال: إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم، يعني ما عرض مثالب السلطان ولا مساوي السلطان إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم. حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش قال: كان عبد الرحمن بن يزيد وأبو جحيفة وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمير يغزون في إمرة الحجاج. قلت: أين كانوا يغزون؟ قال: خراسان والديلم وغير ذلك. فقال رجل من القوم: أكانوا يكرهون على ذلك؟ قال: لا، بل يخفون فيه ويعجبهم. يعني هل كانوا يكرهون خرجوا مع السلطان الجائر في الجهاد أنه أكرههم، أو فعلوا ذلك وهم مختارون؟ قال: لا، بل كان يعجبهم هذا، لأنهم يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها عدم نزع اليد من الطاعة والغزو والجهاد مع ولاة الأمور وإن كانوا جائرين. فجور الحاكم وظلم الحاكم لا يعطل هذه الأشياء، لا الجهاد ولا الصلاة وراءهم. قال: وحدثنا أبو إسحاق قال: سألت هشام عن الغزو مع هؤلاء الأئمة وذكرت له ما طعن في الغزو معهم، فقال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: لك أجره وذخره وشرفه وفضيلته، وعليهم لك أجره يعني الجهاد وذخره وشرفه وفضيلته، وعليهم ما أثمهم. قال: وكان الحسن يقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. وكان الحسن يقول: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان، إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. يعني دع أمر السلطان بين السلطان وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يعكر عليك هذا الأمر. كما يكون الإنسان مع والده في البيت، لو كان والدك يشرب الخمر، لو كان والدك عربيدا حتى، هل معنى ذلك أنك تتبرأ منه وأنك تغلق الباب في وجهه وأنك تقسو عليه وأنك وأنك؟ أبدا، هو أبوك وإن فعل ما فعل، هو أبوك إن فعل ما فعل، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تأتي حينما يقول لك هذا تقول: كيف الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم؟ نعم، مودة القلب هذه لا لأي كافر ولو كان أبا أو كان كذا، لكن المعاملة بالمعروف، المعاملة بالإحسان شيء والمودة شيء آخر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولهذا يا أخواني لابد من مراعاة الخيوط الرفيعة في هذه الأحكام. مراعاة الخيوط الرفيعة، ما هو أصل البدعة إيه عموما؟ البدعة هذه طريقة مخترعة في الدين يحدثها صاحبها على وجه يضاهي الشرعية يريد بها التقرب إلى الله. تعرفون الفرق يا أخواني بين البدعة والسنة؟ خيط رفيع جدا. يعني واحد يصوم مثلا يوم 27 من شهر رجب، واحد يصوم 15 من شهر شعبان، تقول له أنت هذا ما ورد كيف تصوم؟ يقول يا أخي ورد من صام يوما واحدا ابتغاء وجه الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، ورد بأنه يدعى الصائمون يوم القيامة من باب يقال له باب الريان، ورد يبقى أخذ النصوص ليتعبد الله عز وجل به، لكن ما عرف التقييد الشرعي في زمن الصوم. فالأقوال التمييز بينها يحتاج إلى خيط رفيع جدا، إلى خيط رفيع جدا. فافصل بين طاعتك، مودتك لأبيك، مودتك لأهل الكتاب إن كانوا معك، ما يعني معروفك لهم، وبين مودتك القلبية لهم. فإن المودة القلبية ما تجوز لأحد، ولا لأب ولا لأحد. المودة القلبية لا يجوز إلا ما خرج طبعا، أي بموجب الطبع، لأنك تحب على عليه فيه. فلو الإنسان مثلا في قلب رقة لولده مثلا إذا كان كافرا وعنده رقة طبعية، فتلك لا تدفع. كيف تدفع هذه؟ لا يكلف الله نفس الأسعى. كذلك إذا تزوج الرجل المرأة الكتابية وهي امرأة حسنة العشرة وحسنة التعامل، فيجد الإنسان ميلا، لكن بموجب الزوجية، ميل طبع بموجب الزوجية، لكن لا ينبغي الإنسان أن يميل بموجب العقيدة، بموجب ما هي عليه، فإنه يبغض دينها ويبغض ما عليه من الديانة وإن مال بقلبه. ومعلوم أن هذا قد يحصل، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فنفرق بين هذه. كذلك ولي الأمر، ولي الأمر ظالم، ولي الأمر عنده أثر، ولي الأمر عنده، لا شك أن الإنسان يبغض ذلك ويكره ذلك في ولي الأمر، ولكن لا ينزع اليد من الطاعة، ولا يرتب على ذلك أحكاما من سبهم ومن التعدي عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك عند البخاري: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يكره ولكن لا ينزعن يدا من طاعة. نعم. يتمسك إلى أن يصل إلى درجة تشبه الإكراه، ضرب بسجن، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن الإنسان إذا أكره على الكفر وافقهم في القول يعني، فكيف إذا كان في اللحية؟ لكن يحاول يتقي ما استطاع، إذا وصل إلى طريق مسدود وإلا يضرب ولا يسجن خلاص ما عليه شيء إن شاء الله، وهو يحلق ويكون حالقا كما يكون صاحب لحيتنا، ما يأثم ولا شيء أبدا، ولا يأثم ولا شيء. نعم. بغاء
فمثلا منزل يدخلون فيه نساء واطفال وفيه من البغاء، هل تكسفه مثلا بطائرات او غيره؟
لو كان هؤلاء البغاء قوم لهم منعه ويتطرسون ويحاربون الامام، ثم دعاهم الامام الى الرجوع والفيء فابوا، ثم تطرسوا ببيت وقال اضرب، لو يقاتلون الامام ثم جنحوا الى بيت وتطرسوا به، قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. قال: وكان الحسن يقول: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان، الحكم والفيء والجهاد والجمعة. قلت لهشام: وإن بروا أو فجروا؟ قال: وإن بروا أو فجروا. ولهذا يا إخواني لا يعني دائما أهل السنة والجماعة ينصون على كما قلنا وصف الفجور، سمعوا طاعة وإن كانوا فجارا، الجهاد معهم وإن كانوا فجارا، وإن رد على من؟ على لسان كل واحد سيقول هؤلاء فجار. أنت وكأنك تتكلم عن عمر بن الخطاب. لا يا أخي، أنا أتكلم عن الحجاج بن يوسف يا أخي، الذي قتل أكثر من 100,000 مسلم. أنا أتكلم يا أخي عن الواثق والمعتصم والمأمون الذين فعلوا في أهل السنة ما فعلوا. أخونا حسين جمع ما كان يفعله الواثق والعهدة عليه، يقول مما فعله الواثق واشتدت فيه الفتنة في عصر قتل أحمد بن نصر الخزاعي، قتله وقطع رأسه وعلق، هذا مشهور لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي. طبعا أيضا أهل الشبهات يقولون قتلوه لأنه خرج عليه. لا، أحمد بن نصر الخزاعي ما خرج عليه، وإنما كان من أجل فتنة خلق القرآن لا من أجل الخروج عليه. كتابة لفظة القرآن مخلوق على المصحف، وقيل على المساجد، يقول حسين وقيل عن المساجد، أجبر المعلمين في الكتاتيب في تحفيظ القرآن الأطفال أن يقولوا يعني إيه القرآن مخلوق ويرددونه. إثابة من قال بخلق القرآن من بيت المال، قطع العطاء عن من لم يقل بخلق القرآن، فصل من لم يقل بخلق القرآن يعني عن وظيفته، فداء الأسرى المسلمين الذين أسرهم الروم إذا قالوا بخلق القرآن، ومن أبى تركه للروم. هذا كلها أفعال سبحان الله، أفعال شديدة. يكفي أحمد بن نصر هذا تركه يا أخواني مدة من الزمان، لما قطع رأسه تركه مدة من الزمان هكذا، مدة مصلوما مقطوع الرأس، ومع ذلك ما خرج الأئمة على هؤلاء ولا خرج العلماء على هؤلاء. فماذا تريد أكثر من هذا يعني؟ فحساب هؤلاء على الله. يا ويل من قتل أحمد بن نصر الخزاعي، يا ويل من مس بسياطه جسد أحمد رحمه الله تعالى، يا ويل حسابه على الله. يا أخي أنت ما يكفيك هذا؟ ما يكفيك أن يكون حسابه على الله؟ لابد أن تحاسبه أنت. ما يكفيك أن يكون حسابه على الله؟ هل أنت أغير على دين الله من رسول الله إذ يأمر بالصبر؟ فالنفس، انتبهوا يا أخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، النفس الخارجي نفس تجاوزت به العواطف حتى قتل من قتل من المسلمين. العواطف والغيرة، لكن تعدت الحد. نعم. ولهذا شوف الأولاد مثلا، الشباب دول نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم من الحق وأن يريح المجتمع منهم بل والبلاد والعباد. هذا الذي يأتيك بقرآن للشيخ محمود الحصري وكأنك ذاهب إلى معركة بدر، ثم يأخذ مدفعه ويضرب الطائرة المحملة بالجنود المسلمين ثم تقع الطائرة، ثم يردف ذلك أيضا بالآيات، وكأنما قلت يعني ذاهب إلى معركة بدر. سبحان الله، هذه عقول يعني ما ذنب هؤلاء؟ يقول هؤلاء يحاربون الإسلام. يا أخي ما احنا في البلد هو يا أخي بندي دورات 6 أيام و7 أيام و5 أيام، وحتى ولو ما أعطينا، أخي من يا أخي منع أحد يصلي ولا منع أحد يتعلم السنة ولا منع أحد كذا؟ من يعني يا شيخ ما بيضايقوش؟ ده بيوقف الدعاء. نعم يوقفون الدعاء. من الدعاء؟ التكفيريين، الدعاء الإفساديين. ما هو بما كسبت أيديه. داعي يفجر يمنع ولا يترك، داعي يكفر الحاكم على المنبر يمنع ولا يترك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى لو منعت، حتى لو قتلت، حتى لو سجنت، منهجك السلفي يبدأ من حيث يكون الاعتداء عليك. ليس إنه تعطى مسجدا وتعطى تصريحا وتعطى راتب أعظم الرواتب وتعطى كذا يبقى سمعا وطاعة، وإن حرمت فإنك تخرج. من الذي قال لك هذا؟ بل العكس، بالعكس منهجك يبدأ من هذا الظلم والاضطهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح أيضا: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم الرجل يبايع السلطان على الدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط، طالما يعطيك ترضى وإذا منعك سخط، كالتكفيريين. حدثنا مسيب قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة قال غزوت مع سالم بن عبد الله الروم مع إمرة الوليد بن عبد الملك مع بني أمية يعني. حدثنا عبد الله بن جبيق الأنطاكي قال سمعت يوسف ابن أصباط يقول أما أهل السنة، هذا كلام أهل السنة يا أخواني، لا تظنوا أن الكلام ده يعني بمناسبة حكومات يعني تعطيك أموالا من أجل أن تتكلم، هذا نتكلم هذا ولو يعني يحصل ما يحصل، هذا كلام أهل السنة يا أخواني، هذا معتقد. في أحد يتصرف في صلاة الظهر أربع ركعات أو ركعتين أو كذا؟ ما في أحد يتصرف في صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة الصبح ركعتين، صلاة المغرب ثلاث ركعات، ما أحد يتصرف. صيام شهر رمضان ما يجوز الخروج على ولي الأمر وإن ظلم وضرب وأخذ المال، مثلها تماما. أما أهل السنة، يقول يوسف بن أصباط، أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة والجهاد، أي ورون الجهاد أول جهاد قائم معهم تام إلى يوم القيامة، ولا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم، لا عدل ولا جور، الجهاد معهم غير مرتبط لا بعدل ولا بجور، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك، وهم يقولون الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم. وقال حرب الكرماني فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها، والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، هذا كلام أئمة السنة رحمهم الله تعالى. يبقى إذن الجهاد معهم والصلاة وراءهم كل ذلك يكون مع ولاة الأمور وإن جاروا. طيب لو واحد قال هذا المبحث هو مبحث الجهاد مع ولي الأمر وإن جار، طيب إن جار ولم يجاهد، يعني أنت الآن قلت جائر ومجاهد، طيب إذا كان جائر وغير مجاهد؟ نعم، نقول جائز، لا يجاهد، لا يفعل شيء من ذلك، نحن عندنا وصف لا يشوش علينا أبدا، ما هو يا إخوان؟ إلى أن تروا كفرا بواحا، اربط عند هذا الوصف كفر بواحا. فأسألك سؤالا، هل لو ترك الإمام الجهاد يكون كافرا؟ لا، خلاص، بس ما فيش بس، انتهت. بس بيسجن الدعاء، سؤال، لو سجن الحاكم الدعاء كفر؟ لا، خلاص، بس فيش بس، هات أي مسألة اعر يلا، ها دفعوا الزكاة إليه، ما بياخدوا الزكاة بياخدوا ضرائب. الجواب، ولي الأمر إذا لم يجمع الزكاة يكون كافرا؟ لا. فهذه مسائل اعكسها، النبي صلى الله عليه وسلم أراحنا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، خلاص، شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، تيقنت خروج الريح، خلاص، يبقى ضوابط. يسألونك عن المحيط، قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط، إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكرها، من شهد منكم شهرة فليصوم، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، أشياء بشروطها وضوابطها. فالنبي أراحنا، قال إلا أن تروا كفرا بواه. عرفتم يا إخواني بأننا كيف أهل السنة لا يهتزون مهما تعددت الصور، أهل السنة لا يهتزون مهما تعددت الصور، لأنهم يرتبطون بوصف وضابط واحد، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بس نعم، ولا إذا ما طبق الحد ما حكمه؟ إذا ما طبق الحد هذا جائر ظالم، هذا جائر ظالم لكن ما يكون كافرا. ولو ما طبق الحدود كلها ترك واجبا، يجب على الحاكم أن يطبق الحدود، إذا ما طبق الحدود ترك الواجب، ترك الواجب لا يكون كافرا. أي مسألة، أي مسألة من المسائل عرضها على الكتاب وعلى السنة. يقول يا أخي الشيخ لكن إذا ترك الجهاد وترك إقامة الحدود إذن هو مكذب بالقرآن، يلزم من ذلك أن يكون مكذبا بالقرآن؟ نقول يلزم هذه عندك في دينك أنت، يلزم هذه لا نكفر بها المسلمين. يلزم في واحد بيحلق لحياته كل يوم أنه هو بيبغض السنة، ومن أبغض السنة كان كافرا، يبقى تكفر حلق اللحية. يلزم المرأة اللي تخرج من بيتها متبرجة كل يوم أنها مكذبة بالحجاب، إذن هي كافرة. يلزم من الذي يفتح بيت دعارة أنه مكذب بنص تحريم الزنا، إذن نكفره. هل نقول هذا؟ ما نقول هذا. يلزم هذه بحر لا ساحل له، يلزم هذا بحر لا ساحل له. احنا ما عندنا يلزم، عندنا قال، قالوا بس، ده قال بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. قال يمكن مجنون، قال يمكن مكره، قال يمكن جاهل، قال يمكن أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال يعني قال بعد قال قيود وما ليه. هل تظن أن خروج الواحد من الإسلام هكذا بفتوى واحد ما يحسن الفتوى في الوضوء؟ لا، هذا صعب، أصعب حكم على وجه الأرض، حكم إخراج مسلم بيقين عن إسلامه إلى الكفر أصعب ما يكون. لهذا النبي أيضا ما قال كفر فقط، إنما قال يا إخواني إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني هذه قيود بعد الكفر كمان، كفر ليس فسقا، تروا تعلموا تتأكدوا بواحا ظاهرا لا خفاء فيه، واضح ما نختلف فيه، عندكم فيه من الله برهان، من الله، عندكم من الله، مش من رئيس الجماعة ولا رئيس الحزب، عندكم فيه من الله، من الله برهان، يعني برهان وتكفيره من الله. يعني يا شيخ انت بتكفرش حد بقى؟ ولا نكفر من كفره الشارع، هو لازم اكفر ولا ايه؟ واجب علي اكفر؟ يعني اذا كان الائمة يا اخواني يهربون من فتاوى الطلاق، ابن عيينة يهرب من فتوى الطلاق، يبقى أنت يا ابن فلان تكفر المسلمين؟ يهربون من فتاوى الطلاق، فتاوى الحيض. أحمد يقول سل العلماء، وهؤلاء يقولون نحن على الخبير سقط، تعالى نفتيه، كافر يعني؟ هذا أبو الأشبال يقول لك كلام، لما بيقولوا الملك عبد الله بعت لنا شوية فلوس كده بعد الثور، واخد بالك ده مش ينافي الإسلام؟ قال هو كان على الإسلام أصلا، هو كان أصلا على الإسلام، عادي جدا يعني، وكأنما يشرب ماء باردا، هو كان على الإسلام، يعني أنت بقى مكفره من زمان، أنت تكفره من زمن. ويدعون مع ذلك أنهم محققون وأنهم على السنة وأنهم إلى آخره. هؤلاء يا إخواني هم التكفيريون، فاحذروهم، فاحذروا. التكفير ده حكم يقول للعلماء الأكابر والقضاة، والله عافاك، عافاك على ما تورط نفسك، على ما تورط نفسك، الله عافاك من هذا، فلا تورط نفسك تكفر في المسلمين وتفجر في المسلمين. ده أنت لو قتلت عصفورا بلا حق حسبك الله عليه، تقتل مسلما، تقتل مسلما، كيف تقتل مسلما بسهولة كده؟ حط عربية فجر زي ما تيجي بقى، في امرأة في رجل في طفل في سبحان الله يا أخي. النبي دعا قواد المسلمين إذا نزلت بساحتهم ادعوهم إلى الإسلام قبل القتال، ادعوهم إلى الإسلام. ده هذا لو نزلت بساحة الكفار المشركين، كان النبي إذا نزل إذا سمع أذان أمسك. الآن الأذان في كل المؤسسات الحكومية، في كل المؤسسات الحكومية، ولك شرطة والشرطة كافرة، من الذي قال لك هذا؟ أنت غدا ستكون شرطة، وأنت غدا ستكون جيش، مش أنت تدخل الجيش بكرة ولا تدخل الجيش بعده، خلاص هنقتلك غدا. يبقى الأخ هذا عيني أخ قاعد على السنة ويحلق لحيته وروح يركب طيارة نفجر ليه وهو طالب علم. حاجة عجيبة يعني مخاطرة. هؤلاء ما يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يرعون في أمه إلا والذين. للأسف مناهج هؤلاء تروق على السدج من المسلمين ويظنون أن هذه الجرأة وهذه البطولة وكلمة حق ولا 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 يخافون في الله لومة لائم. يا خيل الله اركبي غرباء تمام. يبقى نسكت. الكفر مع القدر مع القدر عند كفر بواح وعند القدرة أيضا وعند القدرة لابد من القدرة. هب أنك رأيت كفرا بواحا لكن ما عندك قدرة يبقى ما يصح. طيب كفر وعندك قدرة وتجيب كافر مثله يبقى ما في فائدة. قال المطلب الرابع دفع الزكاة لهم. حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كلثوم بن جبر عن قزعة أن ابن عمر سئل عن الزكاة فقال ادفعوها إليهم فكأنهم رادوه فقال ادفعوها إليهم وإن تمزقوا بها لحوم الكلاب على موائدهم. حدثنا أبو معن قال حدثنا الضحاك قال حدثني زمعة ابن صالح قال حدثني سلمة بن وهران قال قلت لطاووس لا أودي عشور أرضي وأقسمها فقال أولم تعشر أرضك؟ قلت بلى. أما هؤلاء الأمراء فقد أخذوها ولكن يضعونها في غير حقها فلا أدري يقضي ذلك عني أم لا. قال وما يدريك بل تقضي عنك إياك والبدع وقم للقرض في زمانه. يعني لا لماذا تتنطع تقول أدخلوها في حقها بحقها أم لا. لا ياك والبدع. نعم. قال حرب الكرماني فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا. المطلب الخامس السلامة من الفتن. نسأل الله السلامة من الفتن ولا سلامة من الفتن إلا بالاعتصام بالسنة. الاعتصام بالسنة فالاعتصام بالسنة نجاة. شوف يا أخي سبحان الله لو الناس كلهم على خلاف قولك لكنك مطمئن إلى السنة فالاعتصام بالسنة نجاة. ولهذا السنة سفينة نوح من ركبها نجا. الحمد لله الحمد لله يا أخواني أننا لسنا لا تكفيريين ولا إفساديين ولا إخوانيين ولا تمام. المطلب الخامس السلامة من الفتن. حدثنا بشر ابن هنال قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن ابن سيرين قال قال شريح كانت الفتنة 7 سنين ما خبرت فيها أو ما خبرت فيها ولا استخبرت لا أخبرت يعني ولا طلبت خبرا وما سلمت. قيل وكيف ذاك يا أبا أمية؟ قال ما التقت فئتان إلا وهوايا مع أحدهما. يعني حتى يحاسب نفسه على الهوى والميل. قال حرب الكرماني فيما ينقل عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها فإن ابتليت فقدم نفسك وملك دون دينك ولا تعين على الفتنة بيد أو لسان ولكن اكف في يدك ولسانك وهواك والله المعين. لا تعين في الفتن باليد ولا باللسان ولا بالفتاوى ولكن كن كالرائد لا يكذب أهله وكن ناصحا يا ناس اهدأوا يا ناس اتقوا الله يا ناس السنة كذا وكذا. طب هل يقول قائل لو قال قائل معنى ذلك أننا لا نتكلم في أزمان الفتن ولا نخبر يعني هذا خروج لا ما هو خروج المظاهرات حرام المظاهرات حلال ينبغي أن نمسك وأن نغلق علينا أبوابنا. هل هذا الكلام ينضبط أم لا؟ لا ينضبط لأنه إذا سكتنا نحن من ينطق بالحق؟ من ينطق بالحق؟ لكن المعنى أنك لا تشارك في الفتن، لا تشارك في الفتنة، اخرجوا افعلوا اعتصموا، لكن هدئ الناس، قل لا تخرجوا لا تتظاهروا، اتقوا الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بين الأحكام الشرعية، فبيان الأحكام الشرعية ليس من الفتنة، بل الفتنة ترك البيان، لأنه إذا لم يبين للناس عثوا في الأرض فسادا. نعم إذا كانت واضحة ليست فتنة. إيه بس عند الناس اليوم المسألة مو واضحة، عندك أنت واضحة صح. إيه صح، بس لا، لو فتنة عندك تمسك. إحنا بنتكلم الآن فتنة في المجتمع، فتنة الناس يفتيهم من يفتيه، فقعوا في فتنة ولا لا؟ التباس. أنا بقى أنا يا من لم يقع عندي فتنة، أنا أتكلم ولا ما أتكلم؟ أبين حق. نعم. قال صاحب الرسالة وجوب الصلاة خلف الأئمة وإنجاره. المبحث الثالث وجوب الصلاة خلف الأئمة وإنجاره. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان عن الأوزعي عن عمير بن هانئ قال يعني مصوروش طب خلاص هي ورقتين عشان بتتمة البحث. وجوب الصلاة خلف الأئمة وإنجاره. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان عن الأوزعي عن عمير بن هانئ قال كنت أسمع ابن عمر يقول لعبد الملك بن مروان ولابن الزبير ولنجدة ذباب النار ثم تقام الصلاة فيصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمر بن خليفة قال كان ابن عمر يجيء في الليلة المظلمة فيصلي خلف الحجاج. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر قال كان الحسن والحسين يسبان مروان ثم تقام الصلاة فيبتدران الصلاة خلفه. حدثنا قال هذا إسناده منقطع فأبو جعفر لم يدرك الحسن والحسين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال تذكرنا ليالي المختار قال وليست للمختار صحبة ولا رؤية وأخبروه غير مرضية وكان قد طلب الإمارة وغلب على الكوفة حتى قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة 67 فاجتمع رأيهم على أن يأتوه كذبوه على نفسه. قال حرب ابن كرمان قال حرب الكرماني فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها والجمعة والعيدين مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء. لما كان عثمان محصورا يقول لما كان عثمان محصورا دخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري. قال ابن حجر في الفتح وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. لهذا نقول إذا لم يكن إلا المبتدع صلي وراء المبتدع ولا تترك الجماعة صلي وراء المبتدع. كما أنه لا يجوز لمن صلى خلفهم أن يعيد الصلاة فمن فعل ذلك فقد شرع في دين الله ما ليس منه. لا يجوز لمن صلى خلفهم أن يعيد الصلاة فمن فعل ذلك فقد شرع في دين الله ما ليس منه. قال الإمام أحمد وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعدهما فهو مبتدع. هذا كلام أحمد، من أعاد الصلاة وراء أئمة الجور فهو إيه؟ فهو مبتدع. وندين بأنها تامة أو تدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. صلاة تامة، صلي وراء أئمة الجور ولا تعد الصلاة. وقال محمد بن أبي زمان في أصول السنة، ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه سيصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهل، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، والصلاة وراءهم جائزة. وقال أبو عثمان الصابوني، يعني الله يعلم أنه سيتولى على المسلمين أمراء فجرة، ومع ذلك الله قال إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال إلا إذا تولى عليكم كذا وكذا، ولا قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف، ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلاة خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. وقال الطحاوي، ونرى الصلاة خلف كل برد وفاجر من أهل القبلة ونصلي على من مات منه. يبقى نصلي وراء أئمة الجور ولا نعيد الصلاة، فالصلاة وراءهم صحيحة وهي تامة. بهذا نكون قد أتينا على مبحث الآثار الواردة عن السلف، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الإمامة. يبقى هذا باب يا أخواني محكم لا تلاعب فيه، هذا باب محكم، فمن لم يكن عليه فليس على السنة. ولو هذه المسألة فقط، ولو هذه المسألة فقط. ولهذا من يرى الخروج على ولاة الأمور، من يخرج إلى الميادين ويتظاهر على ولاة الأمور ولا يرى لهم طاعة، فهذا ليس على السنة وليس من أهل السنة، وليس من أهل السنة. كيف إذا حمل السلاح، وكيف إذا أثنى على أهل البدع والأهواء، وكيف إذا أضاف إلى ذلك تكفير المسلمين، كيف إذا فعل ذلك؟ وهذا نصا ما كنا نراه على المنصات الموجودة هنا وهناك، على المنصات الموجودة هنا وهناك. نعم، المسألة الأخيرة ما جاء في الحث على الاتباع والرد على أهل البدع والأهواء، وما جاء في الحث على الاتباع، إذ هو جماع الدين كله. قال حدثنا محمد بن حفص العطار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، نعم مبحث ثاني لو تحذير من البدع عجيب، الإخوة يبدو أنهم ما إلى إلى إيه إلى آخر إيه حاجة عندهم 95، يعني آخر حاجة عندكم 75، أيوة لكن النهاية عندكم إيه. نعم، طيب. قال فيما يتعلق بمبحث التحذير من البدع وأهلها، المطلب الأول جواز غيبة أهل البدع، أي جواز أن تذكر صاحب البدع بما يكره. قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن غالب وعمر بن هارون عن الربيع ابن صبيح أو صبيح عن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة، ليس لهم غيبة يعني ما يذكر فيهم ليس محرما، أي ليس لهم حكم الغيبة في قوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، لأن هذا لمصلحة شرعية، والذكر لمصلحة شرعية تتقدم فيه مصلحة الشرع على مصلحة الشخص. حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال قلت لمنصور يا أبا عتاب يصوم أحدنا ينتقص الذين يبغضون أبا بكر وعمر؟ يقول يصوم أحدنا، يعني والواحد صائم ومعلوم أن الصائم يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه، فينتقص الذين يبغضون أبا بكر وعمر؟ قال نعم نعم، ينتقص هؤلاء، يتكلم في الروافض، بل يخطب في خطبة الجمعة على المنبر في رمضان يخطب في التحذير من هؤلاء، لأن هؤلاء لا كرامة لهم. هؤلاء كان من أراد حفظ حقه فليحفظ حق غيره. ألا ترى أن دمك معصوم، وأنه لا يجوز لي أن أخذ شعر منك بغير حق، لكن مالك إذا أردت مالي ودافعتك ولم تندفع قتلتك، لأنك لم تصل نفسك، فأنت القاتل، أنت القاتل هنا. مالك إذا اطلعت على عوراتي في البيت فقأت عينيك، مع أن عينك بخمسين ناقة، العين الوحيدة بخمسين ناقة، لكن الآن رخيصة لا قيمة لها لأنك اعتديت بها. مال اليد إذا سرقت قطعت في ربع دينار، ربع دينار يعني جرام ذهب، جرام ذهب، لكنها غالية إذا اعتديت أنا عليها فلأدفع خمسين ناقة، خمسمائة ألف جنيه. الجرام الذهب بكم يا أخواني؟ 260 جنيه. اليد هنا قيمتها 260 جنيه، هنا قيمتها 500 ألف جنيه. إيه الفارق؟ أي نعم، لما خانت هانت، ولما كانت ثمينة، كانت أمينة، كانت ثمينة. فاليد إذا اعتدت قطعناه، إذا اعتدت بكم؟ إذا اعتدت في ربع دينار، في ثمن مجن، في ربع دينار، في ثلاثة دراهم، تسرق 300 جنيه تقطع يدك. ما فيش واحد يقول لك هتقطعها ليه؟ اديني بقيت 500 ألف. نقول له لا، هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. فليس هذا بأولى أيضا من أن أحفظ عرضك فلا أتكلم فيك بسوء، لكن إن اعتديت على الشريعة تكلمت فيك وحذرت منك. ولهذا لا ينبغي على قصار النظر أن يقولوا يعني فين الديانة يا أخي، والشيخ يجلس يتكلم يذكر فلانا أو فلانا، لا، فين الديانة وأنت تنكر هذا؟ لأنه لو كان أحد يعتدي عليك في عرضك ويعتدي عليك في كذا لربما سمحت، فالحق لك إن شئت، أما إذا كان على الشريعة فلا تملك أن تسكت، لأنك لو سكت لثبت قوله، لثبت فعله، لثبت فتواه، فلا بد أن ترد على ذلك. ولهذا في أقل من هذا بكثير، ما ليس في يعني في مثل هذا، في أقل من هذا، والصحابة يتشددون في هذا الباب. ابن مسعود ماذا قال يا أخواني لما سئل أبو موسى عن فتوى في الطلاق؟ وقال وقد أجاب فيها اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. ولما ذهبوا إلى ابن مسعود وذكروا له فتوى أبي موسى الأشعري قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو أجبت فيها بجواب ابن مسعود ابن أبي موسى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم أفتى فيها بخلاف كلام أبي موسى الأشعري. نعم. فإذا الذين يكونون من أهل البدع لا غيبة لهم. لكن انتبه انتبه انتبه، يعني أول ما تأتي لتتكلم في أحد فاعلم أن الإشارات الحمراء أمامك كده، انتبه احذر 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 ايه أن تتكلم بهوى. ثبت هذا ولا ما ثبت؟ اثنين، لا تتجاوز قدر المخالفة. هو مبتدع نزل الميادين، لكن ما تقول هذا كالقرد، هذا قرد نزل، هذا الأسود الذي هذا لا، هذا الذي نزل الميادين، هذا الضال، هذا المنحرف، هذا المبتدع. أوصاف شرعية، أوصاف شرعية. يبقى قف حيث الحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها. واضح يا إخواني؟ ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: ولا ينبغي لأحد يتكلم في الرجال إلا بورع تام وعلم تام. يبقى أن يكون أسان على ورع وعلى، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما تكذب عليه ولا تفتري عليه ولو كان مبتدعا، وتقول يا رجل هذا مبتدع، تقول لا تكذب عليه، هذا مبتدع. وهل يجوز الكذب على المبتدع؟ أبدا، ما يجوز الكذب عليه، حذر منه. يكفيك الحلال في التعامل معه، يكفيك الحلال في التعامل معه، فعلى ما تتعدى عليه؟ ما تتعدى عليه، لا تتعدى عليه. طيب وأنت أيضا لماذا تفعل ذلك؟ علم تام ورع تام، وأن يكون قصدك تام أيضا الإخلاص، لأنه قد يقاتل إنسان بسيفه، بسيفه ويقاتل عدوا ووراء الإمام والراية معلومة وكل شيء، لكن قاتل حمية، قاتل شجاع، فذلك ليس في سبيل الله. متى يكون المقاتل في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فأنا أيضا حينما أتكلم في فلان لتكون كلمة الله العليا، ليحصل التميز والتمييز بين السنة والبدعة. لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز. نعم. ولهذا الكذاب على أهل البدع لا يقبل جرحه ولا تعديله، هذا ليس أمينا أصلا، هذا يرد عليه. ولهذا مر معنا في منهج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية كيف برأ، كان يبرئ الكرمية ويبرئ الأشاعرة مما نسبه إليهم الروافض، الرافضي الخبيث، يقول لا لا لا، الكرمية ما قالوا هذا والأشاعرة ما قالوا هذا، ويبرئ الأشاعرة من نسب إليهم وليس فيهم. قال حدثنا أخضر قال حدثنا عارم قال حدثنا خالد، سمعت عبيد الله يقول في غيبة الخوارج والسلطان الذي قد أعلن، يقول في الحاشية: وهذا في معرض السؤال، فلو سئل عن سلطان فله أن يبين حاله بحسب المصلحة دون التشهير به والله أعلم. الذي يقول: والسلطان الذي قد أعلن لم نرى لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب ويحب أن يستتر فرأى ذلك منهم غيبة. يقول: سمعت عبيد الله هو ابن الحسن عن بريد البصري يقول في غيبة الخوارج والسلطان الذي قد أعلن، يعني أعلن فسقه، لم نرى لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب ويحب لأن يستتر فرأى ذلك منهم غيبة. هذا الكلام طبعا في الخوارج، نعم، لأنهم أهل بدع. أما السلطان فلا يجوز ذلك، فلا يجوز لك، يدعى له بالصلاح والمعافاة. اي نعم، وهذا الاسناد لعله لا يصح هنا، لعل الاسناد ما يصح. نعم. هذا بينهم وبين الله، الله اعلم، هذا يحتاج قضاء، هذا يحتاج قضاء. لكن حتى لو قتل الحاكم ظلما نصبر ولا نخرج عليه ولا نذكر شيء، لكن هذا يحاسبه الله ان كان معتدي بينه وبين الله عز وجل. لكن من الذي أخرجهم حتى يقتلوا؟ لماذا لم تقتل أنت ولم أقتل أنا؟ فالإمام قد يكون مأجورا على قتلهم وقد يكون مأزورا، فالذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا زياد بن ربيع عن عبد الرحمن ابن أذينة قال حدثنا شيخنا قال ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر، والفاسق المعلن الفسق، وصاحب البدع. وكل هذا لا نظنه يصح لأنه خلاف الأحاديث الواردة، كما جاء عن أنس قال: نهينا نهانا كبراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبهم وأن نغشهم، ومعلوم أهل السنة والجماعة يحفظون ألسنتهم من الوقوع في أعراض ولاة الأمور. ساق بسنده عن هاني بن أيوب قال: سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة فقال: إنهم إذن لقوم صدق. قال: حسبي، أي لم يرى بغيبتهم بأسا، يعني الروافض. وسألت محمد بن بشار قلت: الرجل يغتاب أهل البدع؟ قال: ليست لهم غيبة ولا يعجبني. وأما قولك إن فلانا صاحب بدعة فليس هذا غيبة، وكذلك قولك في الحديث كان فلان يغلط وفلان كان أثبت من فلان ونحو هذا فليس هذا غيبة، ولكنه شيء تبينه للناس. قلت: فإن قال رجل كان عمرو بن عبيد رجل سوء وكان عباد بن صهيب رجل سوء، فكأنه رخص فيه. هؤلاء هذا رأس الاعتزال، رأس الاعتزال، وهو عمرو بن عبيد. طيب، المطلب الثاني جواز الدعاء على أهل البدع. سمعت أبي يقول: قال أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي: دعا عليهم رجلان صالحان من أهل بدر، وقال مرة: شهدا بدرا. قال أبو أسامة: دعا عليهم رجلان صالحان من أهل بدر، وقال مرة: شهدا بدرا على أهل الكوفة سعد وعلي. يقول: وجاءت قصة دعاء سعد على أهل الكوفة في صحيح البخاري. يقول: دعا عليهم، يعني على أهل الأهواء، رجلان صالحا، دعا سعد ودعا علي رضي الله عنهم. سعد معروف لما دعا على من اتهمه زورا وكذبا. قال: حدثنا أحمد سليمان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال لنا طاووس: أخذوا معبدا، معبد الجهني. وساق بسنده، أي نعم، يعني خذوه واذكروا مساوئه وادعوا عليه. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال: قال إبراهيم بن طهمان: حدثنا من لا يتهم غير واحد أن جهما رجع عن قوله، ذكرنا هذا الأثر، وكلها في بيان جواز الدعاء على أهل البدع والضلال. وإذا جاز الدعاء على العاصي والظالم للشخص في ماله فمن باب أولى يجوز الدعاء على من ظلم عباد الله بدلالتهم على ما يبغضه الله من البدع والأهواء. بل اللهم أرح، اللهم أرح أهل الأرض من أهل البدع والأهواء. المطلب الثالث ما جاء في الصلاة خلف أهل البدع، الدعاء لهم، الدعاء إذا كان يرجى توبته وإذا كان قريبا فيدعى له، كالمشركين تماما. يجوز أن يدعو الواحد المشرك إذا كان يرجو إسلامه وإذا كان يطمع فيه فلا بأس. ذكر الصلاة خلف أهل البدع، وهذه أيضا سبق الكلام فيها. لا، خلنا الصلاة خلف أهل البدع. أيوة، أقصد يعني أخذنا الصلاة في كلام أحمد ومالك. قال: أما أنا فلا أصلي خلف القدر، لا يصلى خلف من يقول القرآن مخلوق، هؤلاء كفار. نعم. يقول يعلق على هذه الأثار فيقول: هذه الأثار تبين لنا امتناع السلف عن الصلاة خلف المبتدعة، وما ذلك إلا لعظم جرمهم وخطورة مذهبهم وشدة انحرافهم عن الصراط المستقيم. وأما حكم الصلاة خلف المبتدع فإنه يختلف باختلاف حال المبتدع الذي يصلى خلفه، فإن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه باتفاق الأئمة. وعلى هذا تحمل معظم الآثار الوريدة عن السلف في هذا المطلب. فإن كان هذا المبتدع الذي بدعته مكفرة من ولاة الأمور فإنه يصلى خلفه ثم تعاد الصلاة. هذا إذا كفره بعينه، إذا كفره بعينه، إذا كان كافرا عنده بعينه فتعاد الصلاة، كما أثر عن يحيى بن معين هنا، وكذلك فعل الإمام أحمد كما جاء عن أبي داود السجستاني في مسائله أنه قال: قلت لأحمد أيام كان يصلي الجمعة الجهمية، قلت له الجمعة، قال: أنا أعيد. ومتى صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد؟ قلت: وبعرفة؟ قال: نعم. قال الإمام الحسن: هذا محمول على من كفر ببدعته. ومثل الآن أيضا الصوف الذي لو كان الإمام صوفيا وممن يدعو بدويا وحسينا نفس الأمر. قال البربهاري: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة، إن كان إمامك يوم الجمعة، إن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك. وأما إن كان المبتدع متلبسا ببدعة غير مكفرة ففي الصلاة خلفه تفصيل، فإما أن يكون معللا لبدعته داعيا إليها فهذا لا يصلى خلفه إن أمكن الصلاة خلف العدل، وإلا فيصلي خلفه ولا تعاد الصلاة، وذلك دفعا للضرر الحاصل من ترك الصلاة خلفه وتعطيل الصلاة في جماعة. وعلى هذا جرى عمل السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بل عد الأئمة الممتنع عن أداء الصلاة وراء المبتدع الذي لا تصل الجماعة إلا خلفه من المبتدعة الخارجين عن منهج السلف. قال شيخ الإسلام: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغير من أئمة السنة، وإما أن يكون مسرا لبدعته فلا تكره الصلاة خلفه إن أمكن الصلاة خلف العدل، وإلا فيجب الصلاة خلفه ولا تترك، ومن تركها فإنه معدود من أهل البدع عند أهل السنة كالحكم في الاقتداء بالمبتدع المعلن، لأنه إذا جاز أداء هذه الصلاة خلف المبتدع المعلن فأداؤها خلف المسر من باب أولى. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. إذن إذا كان الإمام قد كفر ببدعته وكان على بدعة مكفرة فهذا يصلى وراءه وتعاد الصلاة، أما مطلق المبتدع فمن أعاد الصلاة خلفه كان مبتدعا. المطلب الرابع: النهي عن مخالطة أهل البدعة. ساق بسنده عن عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال: ذكر عند ابن عمر قوم يكذبون بالقدر أو يكذبون بالقدر، فقال: لا تجلسوا ولا تسلموا عليهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم وأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، هم مجوس هذه الأمة. وساق بسنده عن مرحوم العطار قال: سمعت أبي وعمي سمع الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: لا تجلسوه فإنه ضال مضل. قال: حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال: سألت أبا بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر بن عليا في القرآن فما تقول فيه؟ فقال: اسمع إلي ويلك، من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله، لا تجلسه ولا تكلمه. قلت لعلي وهو ابن المديني: ويكره أن يذكر رجل كلام أهل البدع؟ قال: نعم، لأني أخاف أن يذكره عند رجل ضعيف القلب فيقع في قلبه. نقل هنا كلاما عن الشوكاني قال: قال الشوكاني في فتح القدير وفي هذه الآية: وإدارات الذين يخوضون في آياتنا موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالسته، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، يقولون الشيخ فلان بيجلس معنا، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة، فيها من المفسدة أضعاف وأضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولسيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة. وقال الصابوني، هو نقل عنه قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطيرات الفاسدة ما جرت. والقصد من هذا كل اتباع أمر الله تبارك وتعالى بترك مجالستهم وخوفا من الانغماس في ضلالهم وبدعهم، وكذلك منع تماديهم في بدعهم من أجل أن ينزجروا ويؤدبوا ولا تنخدع بهم العامة، فهذا هو الغاية من الهجر. أما إذا لم يترتب على الهجر مصلحة راجحة فإنه حينئذ لا يشرع الهجر ويعدل عنه إلى وسيلة أخرى. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة المباركة لإمام الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. غدا إن شاء الله مع شيخ الإسلام شيخ كل زمان أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، فاحرصوا بارك الله فيكم الساعة السابعة إن شاء الله تعالى.